بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحييكم مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن على أعتاب عام هجري جديد نستقبل ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الإطار وفي هذا السياق نلتقي مع المهندس علي عبد الرحمن أحد أعضاء حزب التحرير في ولاية سوريا. حياكم الله أخي الكريم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أخي.
بارك الله بكم. أخي الكريم، الآن يعني السؤال، أو أود أن نتحدث عن واقع الهجرة، يعني ما يطرحه المشايخ وخطباء المنابر، وسواء يعني حتى على الفضائيات يطرح طرح تجده طرحا تراثيا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هناك، سؤالي، هل هناك بعد سياسي غير هذه الأطروحات التي يطرحها مثل هؤلاء؟
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا أردنا أن نتحدث عن البعد السياسي للهجرة، لابد أن نرجع قليلا إلى الوراء، إلى الدافع الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الهجرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السنة العاشرة على أرجح الأقوال من كتب السيرة أنه بدأ يبحث في القبائل العرب، في القبائل القوية، عن مكان ينشر فيه هذه الدعوة ويحول هذه الدعوة إلى دولة ونظام حكم ومنهج حياة. وقال هذا الأمر الذي فهمه كل قبائل العرب. فإذا استعرضنا بعض هذه القبائل التي فهمت هذا الأمر، فعندما خرج إلى بني ثقيف في الطائف وعرض عليهم هذا الأمر، إذن كانوا يقولوا أن هذا من قريش، وإذا أقمنا دولة فسيتحول الأمر بين قريش إلى عداء، وليس لهم مصلحة أن يعني يوجدوا عداء بينهم وبين قريش. الأمر الذي أغروا به سفهاءهم ونساءهم وأطفالهم، حتى آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدموا قدميه الشريفتين ووشوا به إلى قريش، حتى أن النبي لم يستطع أن يدخل إلى قريش إلا بجوار المطلب بن عدي. وهناك قبيلة أخرى عندما فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر أمر عظيم، فقال أحدهم والله لو أخذت هذا الفتى لأكلت به العرب، وقال يا محمد إن نحن آويناك ونصرناك ومنعناك، ما لنا أو هل يكون لنا أمر من بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر لله يضعه حيث يشاء. فإذا سألوا النبي أن الله إذا أظهرك بعد أن انتقلت علينا، إذا بعد أن أقمت دولة وبعد أن توسعت هذه الدولة وأظهرك العرب، إذا طلبوا الأمر من أن يكون لهم الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فهموا أن هذا أمر حكم. ثم قبيلة أخرى، قبيلة بني شيبان، الذين قالوا إن هذا الأمر أمر تكرهه الملوك، فإن بيننا وبين فارس مواثيق وعهود ألا نؤوي محدثا وألا نحدث حدثا، فلا أن ننصرك ما دون أنهار العرب، فعلنا ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقيم دولة، فعندما قيد الله سبحانه وتعالى يثرب بالأوس والخزرج، وعندما كانوا يبحثون عن حل لمشكلة قد طالت ولم يوجدوا لها حل، وهي مشكلة الاقتتال بين الأوس والخزرج التي امتدت يعني ما يعني فوق القرن من الزمان، إذن فذهبوا يبحثون عن حل. فعندما سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إننا تركنا خلفنا حيين العرب، فإن يفتح الله فإن يجمع الله بينهم عليك فلا أحد أقوى منك ولا أسعد منهم، أعز منك أو أسعد منهم، خلاف الروايات. إذن هم عندما فهموا أن هذه الدعوة كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إذن هنا هذه الدولة التي ألفت والتي أقامت هذه الدعوة، فعندما يعني اطمأنت قلوبهم من هذه الدعوة ودخلوا في دين الإسلام وجهاء يعني يثرب نعم. وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة العقد الثانية التي سماها بعض المؤرخين بيعة حكم البيعة الكبرى بيعة الحرب. إذن فكان بعد هذا الهادئ كما يقول عباد الصامت فيما بيان رسول الله على السمع وطاعتي إلى آخر، وقال في الأخير وأن لا ننازع الأمر أهله. نعم. إذن الأمر اللي هو الحكم والسلطان، إذن هم بايعوا على الحكم والسلطان، وهذه البيعة هي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة. إذن هذا البعد السياسي، أن هذه الهجرة هي ليست فرارا من قريش وليس فرارا بالدين، يعني كم يعني صورة يعني ليست كاملة، هي ليست قلة صبر، هي ليست يعني الخلاص الأداء، هي الانتقال من مرحلة نشر هذه الأفكار إلى مرحلة جعل هذه الأفكار هي دستور ووجه نظر للدولة الجديدة التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في المدينة.
نعم، يعني لفتة طيبة منك أخي الكريم على مسألة أن البيعة يعني ليست بيعة للنبوة، البيعة لا تكون للنبوة، وإنما المسألة مسألة إيمان بالنبوة. نعم. وإنما هي بيعة للحكم والسلطان. طيب، نأي أن العلماء أو نأي الآن من يطرح هذه الأطروحة أو يعني ينأى بنفسه عن هذا الطرح، ما السبب يعني نأي العلماء وخطباء المنابر ويعني من
هناك عدة أسباب يعني نذكر أبرزها وأهمها. الأمر الأول أن الذي طرح هذا الطرح هو رجل دولة، وهو الشيخ تقي الدين نبهان رحمه الله، عندما هو وثلة العلماء الأزهريين الذين بحثوا هذا الأمر من منطلق رجال دولة ومجتهدين، وأرادوا أن يبحثوا هذا الحدث ليس بحثا تاريخيا وإنما بحثا فقهيا تشريعيا يستنبطوا منه حكما شرعيا. إذن أسسوا بناء على هذا الفهم إذن حزبا رائدا قد يعني عاد إلى الأذهان بعد أن كان يعني قد انتشر أن الخلافة في كثير من الكتب والدراسات وعند كثير من الجماعات أنه كان احتلال ولم يركز على أو لم يعني
تقصد العثمانية يعني الخلافة العثمانية،
أن السبب الذي يعني جعلها دول ممزقة متفرقة منهوبة مسلوبة السيادة، وكانت النكبة في فلسطين عندما ذهبت فلسطين ودخل اليهود إلى يعني فلسطين إلى مصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أدرك أن الأمر هو غياب هذه الدولة التي بناء عليها ذهبت هيبة الإسلام، ذهبت شخصية المسلمين، ذهب الراعي والأب الذي يعني يحنو والذي يرعى أبنائه والذي يرعى دول، إذن أصبحت أمة الإسلام إذن كالأيتام على مآدب اللئام، ليس لهم كيان وليس لهم وجود وليس لهم أدنى يعني مرتبة عند العرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام هذه الدولة أقامها لتنتشر كما قال الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله، إذن حتى تنتشر وتعم. فعندما ذهبت هذه الدولة عاد المسلمون كما كانوا قبل وجود هذه الدولة، إذن إلى مستضعفين، إذا نظرنا في العالم لا نجد مكان إلا وفيه قتل المسلمين، فيه إذلال المسلمين، فيه استعباد المسلمين. إذن الخطباء من هذه الناحية لم يدرسوا هذا الأمر دراسة، يعني دراسة رجل دولة، دراسة فقيه مجتهد يريد أن يفهم المسألة من ناحية تشريعية. والمسألة الثانية أن هذا الأمر من المحرمات عند الأنظمة، فالأنظمة يعني العميلة، الأنظمة الوظيفية التي تعمل على حراسة مصالح المستعمرين، الأنظمة التابعة تحرص على حماية مصالح المستعمرين وتذل الشعوب وتقهر شعوب، هي أنظمة مفصولة عن شعوبها تحكمهم بالحديد والنار، إذا هي لا تسمح لمتسلق منبر ولا تسمح لأي طالب علم أن يبحث هذه المسألة من ناحية هذه، فأفرغت المنابر والفضائيات لمن يغيب هذا الفهم عن المقصد الأساسي وعن الفهم الصحيح للهجرة التي يعني نقلت المسلمين من حالة العدم إلى حالة ليظهره على الدين كله، وأصبح المسلمون سادة الأرض وسادة الدنيا، حكموا الناس ورفعوا الظلم ويعني حققوا العدل والطمأنينة عند الشعوب كلها لكل الناس رحمة للعالمين.
نعم، يعني هو حقيقة كما تفضلت يعني إدراك الناس هذه الأنظمة الوظيفية ويعني من شغلهم، خطورة من يوعي الناس على هذا البعد، جعلهم يعني يغيبون أو يجعلون يعني من يتصدر الخطاب أن يعني ينأى بنفسه عن هذا البعد. حقيقة هذه أيضا لفتة مباركة، بارك الله فيك. سؤال أخير حتى يعني لا يعني يتداركنا الوقت. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني عندما يعني يرسل أمير جيش يقول له، يوصيه في خاصة نفسه ويوصيه من ضمن سياق ما يوصيه أو ما يقوله ويأمره به، فقال يقول: فادعهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين. نعم، فهل هذه المسألة يعني هناك خصوصية لدار المهاجرين تختلف عن غيرها؟
دارهم هي دار كفر، الأنظمة والقوانين والدساتير والمعالجات لكل مشاكل الحياة هي ليست من منطلق وحي. أما دار المهاجرين وسميت بدار المهاجرين لأنها الدار التي فتح الله سبحانه وتعالى على المهاجرين بها وأقاموا فيها حكم الإسلام. لماذا سميت المهاجرين؟ لأن الـ يعني بناء الدولة يعني الفضل الأكبر لصبر المهاجرين وعزيمتهم وتحملهم وتركهم لكل ما يملكون، وترك الأهل والمال والأولاد هو أمر يعني صعب جدا، وقد عاشه أهلنا في يعني هذه الثورة المباركة. فعندما ينتقلون من ديارهم إلى ديار أخرى إذا تنخلع قلوبهم، ويعني الأمر يعني لا يريد لا يحتاج إلى شرح لأنه يعني حاصل عند أغلب أهل الشام هذا أمر. طيب، إذا دار المهاجرين هي الدار التي يقام فيها الإسلام، هي الدار التي تبنى بناء على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي الدار التي تتحكم فيها أوامر الوحي. إذن ليست بناء على عصبيات، وليست بناء على مصالح، وليست بناء على محسوبيات، بناء على وجهة نظر الحياة لا إله إلا الله محمد رسول الله، على أحكام الله سبحانه وتعالى من الألف إلى الياء. ليس فيها فضل لأمير على غفير، والأمير لا يتميز فيها عن باقي الناس، إذا فهو مقيد بأحكام الشرع وهو محاسب بأحكام الشرع، وهو يقف مع أدنى رجلا من الرعية أمام القاضي وقفة عادلة، وكل الناس تعرف يعني كيف وقف سيدنا علي مع اليهودي أمام القاضي شريح، وحكم شريح لليهودي مع أن يعني الأمر هو لصالح سيدنا علي، الأمر الذي أدى إلى إسلام ذاك اليهودي. إذن وهكذا، إذن هذه الدولة التي يعني تعيد للعدل يعني كل معاني، تعيد للعزة للسيادة، تعيد لأحكام الله سبحانه وتعالى كما يقول الله سبحانه وتعالى: لحد يعني يقاموا في الأرض خير من أن تمطروا يعني كذا خريفا. إذا وإذا عدنا إلى إقامة هذه الدولة نجد أنها دولة كانت يعني تقول فيها مستوى الجريمة، يقول فيها يعني كل صفات الشر، تزداد فيها كل صفات الفضيلة، صفات الشرف، صفات يعني كل معاني الخير فيها. إذا ونشرت هذا الخير، وقد بذل المسلمون في نشر هذا الخير دماءهم على عكس الدول المستعمرة التي تستعمل لتكسب. أما في 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 عند المسلمون عند المسلمين إذا يفتح البلاد حتى ينشر الخير ويدفعوا لتلك البلاد من دمائهم ومن راحتهم ومن أموالهم.
نعم، طيب كلمة يعني تختم بها تخاطب فيها الأمة، تخاطب فيها أهل الشام في هذه الذكرى المباركة.
نعم، نقول أهل الشام أن هذه الهجرة يعني هي حدث يجب أن يعيد إلى الأذهان قيمة الدولة التي أقيمت بعد هذه الهجرة. إذا الأمر الذي سيحفز أهل الشام على أن يستمروا في هذه الثورة المباركة وعلى أن يبذلوا الغالي والنفيس حتى يقيموا تلك الدار التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، أو على غرارها كما قال في الحديث خلافتنا على منهاج النبوة الخلافة الثانية. إذن حتى ينعموا بكل معاني التي بكل المعاني التي ذكرناها. ونقول نعم. لهم أن الفاتورة التي تدفع في سبيل إقامة هذه الدولة مهما كانت غالية إلا أنها قليلة جدا جدا بالنسبة إلى ما سيحدث، وقليلة بالنسبة إلى عودة سيطرة النظام أو سيطرة دول الكفر أو الحل السياسي المزعوم الذي يريدون أن يخلطوا الحق بالباطل والإيمان بالكفر وأن يعيدوا ترتيب هذه يعني البلد بناء على معارضة يعني مرتهنة ويعني مخلوعة القرار والسيادة والشخصية مع هذا النظام الفاجر، إذن ليذهبوا كل تلك تضحيات سوداء. نسأل الله أن يفتح على أمتنا وعلى بلادنا بخير فتح، إنه ولي ذلك وقادر عليه.
اللهم آمين آمين. بلغ الله عنا وعنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك عاجلا غير آجل. في نهاية هذا اللقاء نشكر الأخ المهندس علي عبد الرحمن، جزاك الله عنا كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنصر والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان معكم عامر سالم أبو عبيدة من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.